بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول من دروسنا في الصيام، أسرار وحكم وأحكام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله عز وجل شرع لعباده من الأحكام والآداب والسنن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، ونوع لهم العبادات حتى لا يملوا وحتى يتقربوا إلى الله عز وجل في كل حال من أحوالهم. فشرع عز وجل لعباده عبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة التي تصل العبد بخالقه فيكبره ويحمده ويسأله ويستغفره ويقف بين يديه خاشعا سائلا مكبرا حامدا، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كفريضة الزكاة وكالصدقة، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه من مطعومات ومشروبات وغير ذلك كالصيام. ونوع الله عز وجل العبادات ليختبر العباد، لينظر من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه، وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه من أنواع الطاعات والعبادات التي تتكرر في اليوم وفي الليل وفي النهار وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة وفي العمر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله عز وجل من علينا بنعمة الصيام التي هي من أركان الإسلام، فإن هذا الإسلام يقوم على 5 أركان، ولا تصلح الحياة مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق هذه الأركان 5 التي بني عليها الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق عليه. في رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فالإسلام يقوم على هذه الأركان 5 التي تصل العبد بخالقه، وتصل المخلوق بالمخلوق، وتجعل الحياة حياة راقية آمنة مطمئنة تشبه حياة الملائكة، عالية عن حياة السباع وعن حياة البهائم وعن حياة الشياطين، ومرتقية إلى حياة الملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والصيام أحد أركان الإسلام العظام، والأمر به من ربنا عز وجل جاء لمصلحة العبد، فإن امتثال أوامر الرب واجتناب نواهيه وعبادته جل جلاله بالتسليم المطلق هذه أعلى أنواع العبادة. ولكن الله عز وجل بيّن لنا غالبا في أن الأحكام معللة فيعرفها العلماء ويبينوها للناس ليزيد إيمانهم وتحسن أعمالهم. وعلة الأمر بالصلاة والصيام وغيرها من الأوامر الشرعية هو أن الله أمر به، فأنا أؤمن بالله ربا وأؤمن به إلها، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه لأنه أمر. وعلة الفعل هو أن الله أمر، وما دام الله أمر فتجب طاعته، ما دام الرسول أمر فتجب طاعته. فعلة فعل جميع الطاعات من أركان الإسلام وغيرها هو أن الله أمر به، إما أمر فعل كأنواع العبادات والطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأذكار والأدعية وأنواع المعاملات، وإما أمر الله به أمر ترك كالنهي عن الشرك والنفاق والظلم وسائر المعاصي والمنكرات القولية والفعلية. فيكفي لامتثال أوامر الله عز وجل أن الله أمر به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا منتهى التسليم والانقياد لله ولأوامره ولكتابه ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن أحيانا معرفة الحكمة تزيد المؤمن إيمانا وطمأنينة، ورب العالمين سبحانه يربي عباده بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك الصيام كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه حينما يأمرنا بأمر فغالبا يبين لنا حكمته رحمة بالعباد ليكون ذلك ميسرا لهم للعبادة ومقويا لإيمانهم ومحركا لطاعة ربهم. وحكمة الصيام مختصرة في كلمتين، حكمة الصيام مختصرة في كلمتين: لعلكم تتقون، والوقاية لا تكون إلا من شر وضرر. فبالصيام تتقون عذاب الله عز وجل، وبالصيام تتقون غضب الله عز وجل، وبالصيام تتقون سخط الله عز وجل. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ تتقون الشفاء الشقاء والآلام. لعلكم تتقون نار جهنم إذا أمنتم بالله وأطعتموه. لعلكم تتقون ما تكرهون من المصائب والأمراض والعقوبات. لعلكم تتقون خسارة الآخرة. لعلكم تتقون الخزي يوم القيامة. لعلكم تتقون عقوبة الغفلة والتقصير بالاستقامة على أوامر الله. لهذا الصوم كله خير وكله منافع، وثمرته التقوى وهي الوقاية من كل مؤلم ومؤذن ومهلك. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن أسرار الصيام في رمضان أن صيام رمضان دورة سنوية مكثفة لكل مسلم، ومدتها 30 يوما مملوءة بالأعمال الصالحة ليلا ونهارا، مملوءة بالأعمال الصالحة من الصيام وتلاوة القرآن وغض البصر وضبط اللسان وإطعام الطعام والإحسان إلى الناس وإنفاق المال، وفي الليل تهجد وقيام وشكر واستغفار. فالصيام دورة تدريبية لتهيئة الإنسان ليكون على ذلك مدار العام، وفي هذا تدريب على الطاعات وإتقان للعبادات وضبط للأوقات وإقلال من محبوبات النفس وتكميل لمحبوبات الرب من جميع أنواع الطاعات ومداومة الاتصال بخالق الأرض والسماوات، وتدريب على البذل والترك من أجل الله، وصبر عن المحبوبات وكف عن الشهوات، وبذل للمحبوبات التي يحبها الله إرضاء للباري، وطمعا في التقوى ورغبة في كثرة الأجور. ورغبة في كثرة الأجور في شهر الرحمة والهداية والقرآن وشهر القرآن والغفران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فلعل هذه الدورة المحدودة التي تتكرر كل عام مرة تعين العبد على امتثال أوامر الله في جميع العام كرمضان. والله سبحانه منعك أيها الصائم نهارا من المباح من طعام وشراب ونكاح، لعل ذلك يكون سببا للامتناع من المحرمات القولية والفعلية في هذا الشهر وعلى طول العام. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الصيام تضييق لمجرى الدم بقلة الطعام والشراب، ففي الصيام تضييق لمجرى الدم الذي يركض فيه الشيطان ليفسد بدن الإنسان وقلبه وجوارحه، فيجعل العين تنظر إلى ما حرم الله، ويجعل الأذن تسمع لما حرم الله، ويجعل الإنسان يتكلم بما حرم الله من الغيبة والنميمة، ويجعل الأقدام تتحرك في معصية الله، وهكذا يجعل الإنسان يفكر في شهواته لا في أوامر ربه. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويركض في هذا الدم طول العام ليفسد بدن الإنسان وقلبه وجوارحه، فينقله من الحلال إلى الحرام، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الذكر إلى الدعاء، ومن الذكر والدعاء إلى القيل والقال، ومن التسبيح والحمد والتكبير لله إلى الغيبة والنميمة، ومن حفظ المال إلى في الشهوة، ومن حفظ المال فيما ينفعه إلى إضاعة المال والإسراف والتبذير، ومن الطمأنينة لقضاء الله وقدره إلى كثرة الشكوى والسؤال. فصيام رمضان قفزة نوعية بالإنسان ودرجة عالية ترتقي به من عالم البهائم وعالم السباع وعالم الشياطين إلى العالم الملكي الملائكي. ففي هذا الشهر المبارك وفي هذا الشهر العظيم يقفز الإنسان ويعلو بصيامه، فيزيد إيمانه وترتفع درجاته وتحسن أقواله وأفعاله وأخلاقه وتزيد تقواه ويرغب في الطاعات وينزجر عن المعاصي ويضبط حياته بالحياة التي يحبها الله، إيمان وتقوى وعمل صالح وتلاوة قرآن وصيام بالنهار وقيام وتهجد بالليل وتلاوة كتاب الله عز وجل. فهذا شهر الصيام والقيام والتزود بالخيرات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولعل هذه المدة المحدودة بشهر والتي تتكرر كل عام في رمضان ارتقاء في الخير وتقوى من الشر، تهيئة للعبد للترقي والتوقي طول العام، وبذلك تتحقق التقوى من شهر رمضان. يحصل الترقي برفعة الدرجات والتوقي من عذاب الله ومن سخطه ومن عذاب جهنم. فصوم رمضان كله ارتقاء في الخير بأنواع الطاعات، وتقوى من الشر بالكف عن المعاصي، تهيئة للعبد ليعيش هذا الصوم طيلة حياته، تهيئة للعبد للترقي في الأعمال والتوقي من العقوبات ومن سخط الله طول العام، وبذلك تتحقق التقوى من شهر رمضان. وصيام رمضان عبادة الإخلاص، فلا أحد يعلم عن الإنسان أنه صائم. إذا رأيت الإنسان يتوضأ علمت أنه قد توضأ، وإذا رأيته يأكل علمت أنه يأكل، وإذا رأيته في الحج علمت أنه حاج، وإذا رأيته يصلي شهدت له أنه يصلي. ولكن صيام رمضان عبادة الإخلاص، الصوم لي وأنا أجزي به. فلا أحد يعلم عن الإنسان أنه صائم ومفطر إلا الله، فالله يريد بالصيام تقوية إيمان العبد وإظهار صدق إخلاصه لربه عز وجل والتحكم بإرادته، وأن يؤمن العبد بأنه مخلص لله في هذه العبادة بقوة إرادته التي لا يعلم عنها وعن صومه إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبعض الناس مثلا غني وغالبا يشغله غناه عن ربه وعن أوامر ربه، فكل ما يحتاج هذا الغني من الطعام والشراب واللباس والمركب والمسكن متوفر له، وهذا يولد له الغفلة عن حاجات الغير من الفقراء والمساكين، ويهيئ الفرصة للطغيان والاستكبار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ويلهي عن عبادة الله. والصوم يذكر كل من استغنى بأنه عبد لله وأنه مفتقر إلى الطعام والشراب ومفتقر إلى الله في كل أحواله، سواء كان حاكما أو محكوما، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، فقيرا أو غنيا، فجميع الخلائق مفتقرون إلى الله ومحتاجون إلى الله، فكلهم يأكل، لابد أن يأكل من رزق الله وأن يشرب من ماء الله عز وجل ويسكن في أرض الله عز وجل، فجميع الخلائق كلهم محتاجون إلى الله. ولكن الإنسان إذا زاد ماله وعلى منصبه طغى واستكبر على غيره، فالصيام يذكر الإنسان بربه حتى لا يطغى بما أعطاه الله، وحتى لا يغر هذا المال فينشغل به عن طاعة الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فها الصوم دورة إيمانية وعملية لكل مسلم ومسلمة، والصوم يشعر الإنسان بأنه مفتقر إلى الله في كل حال، فهو مفتقر مهما كان، مهما كانت منزلته ومهما على منصبه ومهما ملك من مال، هو مفتقر مهما كان إلى الطعام والشراب وإلى الهواء والصحة. وحركة الأعضاء والجوارح والصوم يذكر الإنسان بحاجته إلى ربه الكريم في كل حال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا شغل الإنسان منصبه عن طاعة الله أو شغله غناه عن طاعة الله، فالصوم يذكر الإنسان بافتقاره إلى الله عز وجل، ويذكر بهذا الصوم حالة الفقراء والمساكين فيعطف عليه. والناس اثنان، إما عبد القهر وإما عبد الشكر. الناس اثنان، عبد القهر وعبد الشكر. فعبد القهر الناس كلهم عبيد لله عز وجل، فهم مقهورون في خلقهم وفي ألوانهم وفي أبدانهم وفي جنسهم وفي نوعهم ذكرا أو أنثى، فنحن عبيد القهر. كل من في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا، فهو القاهر، وكل ما سواه مقهور في بقائه وفنائه، في طعامه وشرابه، في شكله ولونه، في جنسه. فالناس اثنان، عبيد القهر والناس كلهم عبيد القهر. والحمد لله أننا عبيد الواحد القهار الذي قهرنا على ما يريد هو لا على ما نريد نحن، وتكفل بجميع حاجاتنا في الدنيا والآخرة. القسم الثاني عبد الشكر، فهذا حينما تحضره نعمة يشكر الله عليها. فالمؤمن النعم تزيده الشكر، تزيده شكرا، والمصائب تحركه لكثرة الاستغفار والصبر على المصائب. فالمؤمن يصبر على البلاء وينظر إلى جمال المبتلي وهو الله عز وجل، لا إلى شدة البلاء، لأن الذي جاء بالبلاء هو الذي يرفعه، والله عز وجل بحكمته يربي القوالب والقلوب، يربي القوالب والقلوب بهذه التشريعات الحكيمة، إن ربك حكيم عليم. فالصيام تربية للأبدان والقلوب والجوارح. فالناس اثنان، إما عبد القهر أو عبد الشكر، والكمال أن يكون العبد مفتقرا إلى الله في حال السراء والضراء، في حال الغنى والفقر. فالإنسان في الرخاء غالبا يطغى ويستكبر، الإنسان بطبيعته من حيث هو إنسان في حال الرخاء يطغى ويستكبر على غيره، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والإنسان في حالة الشدة يؤمن ويخضع ويستكين لربه، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لكن فهذا الإنسان في حال الشدة يؤمن ويتوجه إلى ربه، فإذا أنجاه الله من الشدة رجع إلى كفره. لهذا لا بد له من البيئة الإيمانة، من البيئة الإيمانية، وأن يجلس في هذه البيئة ليتعلم الدين ويعمل بالدين ويثبت على الدين ويترقى في الدين وينشر الدين. لا بد من الجو البارد عند اشتداد الحرارة، ومن الجو الدافئ عند اشتداد البرودة، ومن الجو الإيماني المستمر حتى لا ينحط الإنسان وينحدر إلى رتبة البهائم ثم إلى رتبة السباع ثم إلى رتبة الشياطين. وفي الجو الإيماني نستفيد خمس كرامات. كرامة الأولى أن نتعلم الدين، والثانية أن نعمل بالدين، والثالثة نثبت على الدين، والرابعة أن نترقى في الدين، والخامسة أن ننشر الدين. فالمؤمن حقا عبد الله في السراء والضراء، عبد الله في حال الأمن والخوف، عبد الله في حال الغنى والفقر، وفي حال القوة والضعف. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالإنسان في جميع أحواله عبد لله، إن كان غنيا فهو مبتلى بالغنى، يمتثل أوامر الله في الغنى، يكسب حلال وينفق حلال في الوجوه الشرعية، وإن كان فقيرا يصبر على البلاء ويتوجه إلى ربه في قضاء حاجاته، فإن الله عز وجل يحب الصابرين والله مع الصابرين. لهذا نفتقر إلى الله دائما في حال الغنى والفقر وفي حال الرخاء والشدة، وهذه هي صفة المؤمن. فبالصيام وبهذه العبادة العظيمة نتذكر أحوال الأغنياء وأحوال الفقراء، حال الرخاء وحال الشدة، ونتوجه إلى الله كما توجهنا إليه في حال الرخاء نتوجه إليه في حال الشدة، كما امتثلنا أمر الله في حال الرخاء نمتثل أمر الله حال الشدة، كما أمرنا بالمحبوبات فامتثلنا، فكذلك إذا أمرنا بما هو ثقيل على النفس وشديد على النفس فنمتثل أمر الله عز وجل في المحبوب وفي المكروه. وهذا هو التسليم المطلق لله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومن جاع يوما وعطش يوما ذاق في رمضان بالصوم الاختيار طعم الصيام، وشعر هذا الإنسان بنعمة الله عليه، وذكره صيامه بمن يجوع ويعطش إجباريا. فبالصوم الاختياري نشعر نذوق طعم الصيام ونشعر بنعمة الله ونتذكر من يجوع ويعطش إجباريا. ملايين الخلق يجوعون ويعطشون يوميا إجباريا، لكني بالصيام أتدرب على حال هؤلاء لعلي أذكرهم وأذكر من المنعم الذي جعلني غنيا وأعطاني نعمة التي يجب أن تقرب بها إليه، فأشكر المنعم وأواسي الفقراء والمساكين. فمن جاع يوما وعطش يوما ذاق في رمضان بالصوم الاختياري طعم الصيام وشعر بنعمة الله عليه، وذكره صيامه بمن يجوع ويعطش إجباريا سواء كان فقيرا أو مسكينا أو مريضا، فجاءت الرحمة في قلبه وتحرك بدنه وتحركت يده وبالإنفاق والإطعام للمحتاجين، وزاد شكره لربه لأن الصيام ذكره بالمنعم الذي فتح له أبواب المباحات في كل وقت ومنعه في شهر الصيام في النهار. فتتحرك يد هذا الصائم بالإنفاق والإطعام للمحتاجين، ويزيد شكره لربه ويستغفر من ذنبه ويسارع إلى مرضات ربه بالإحسان إلى خلقه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في الصفاء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والصيام فرض علينا أو كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا من أهل الكتاب، فالله عز وجل قد كتب الصيام على الأمم من قبلنا من أهل الكتاب، فبدلوا فيه وغيروا في وقته وفي شكله فزادوه من 30 يوما إلى 50 يوما حينما مرض أحد أحبارهم وعلمائهم نظر إن شفاه الله أن يزيد في الصيام 10 فزاد إلى 40، ثم كذلك جاء آخر ونذر من الأحبار لئن شفاه الله لا يزيدن إلى 50 فزاد إلى 50، فشق على الناس الصيام، فغير أهل الكتاب وبدلوا وزادوا ونقصوا في تشريعات الله عز وجل، فالله أبعدهم وجاء بهذه الأمة التي هي نائبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فأهل الكتاب زادوه من 30 إلى 50 يوما وصاموا يوما قبله ويوما بعده، يعني نحن نصوم 30 يوما ولا يجوز أن نصوم يوما قبله وهو يوم الشك ولا يوما بعده وهو يوم العيد، لكن أهل الكتاب منهم من يصوم يوما قبله احتياطا ويوما بعده. هذا هو التغيير الذي غير أهل الكتاب في شريعة الصيام، وغيروا وقته إلى الربيع، ثم كانوا يصومون لكن أباحوا الأكل من غير ذوات الروح، فأباحوا أكل النبات وشرب الماء لكن حرموا على أنفسهم ذوات الأرواح من اللحوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولكنهم غيروا وبدلوا، وهذه الأمة مزاجها التسليم المطلق لله ولأوامره والانقياد لله ولرسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أسرار الصيام أن الصيام من أسباب إجابة الدعاء، فآية الدعاء جاءت بين آيات الصيام وأحكام الصيام في القرآن، والصوم يذكر الإنسان بنعمة ربه، فإذا جاء توجه إلى ربه الذي عنده الإطعام والسقي ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وآية الدعاء جاءت في وسط آيات الصيام في سورة البقرة، وهي قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، في شرعه وأمره، شرع لنا عبادة الصيام، ولا تصلح الحياة مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصيام. فهذا تشريع الرب وهو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحها في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يذكرنا بالصيام أن النعم المباحة كلها من الله عز وجل، فإذا امتنع الإنسان عنها وقتا لا بد أن يعود إلى ربه ويتوب إليه ويذكر الذي خلقه ورزقه وهداه، فيتوجه إليه بالطاعة ويجتنب معصيته. وهذا هو مراد الله عز وجل من خلقه، أن يعبدوه وحده لا شريك له لينالوا ثوابه وعقابه. فالصوم يذكر الإنسان أن كل نعمة من ربه فيحمده عليها ويحب، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأنت في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، مستجاب الدعوة، وكذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاللهم لك الحمد على أن أكرمنا بشهر الصيام والقيام، شهر الخيرات والبركات، شهر القرآن والغفران، شهر الإخلاص والعبادة، شهر الاستقامة، شهر غفران الذنوب، شهر الدعاء المستجاب، شهر حلاوة العبادة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن والذي أمرنا فيه أن نقرأ القرآن وأن نكثر من قراءة القرآن انفراديا واجتماعيا في صلاة التراويح. فشهر رمضان شهر القرآن، والقرآن واجب، والواجب علينا نحو القرآن أن نصدق أخباره ونطبق أحكامه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو منهج حياة ومقرر دراسي عملي طول الحياة. فشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر الصيام، والقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، وأفضل الصلاة طول القنوت، وأعلى درجات الثواب أن تقرأ القرآن أو تسمعه في صلاة قائما في المسجد، وهذا متحقق في صلاة الفجر من كل يوم، وفي صلاة التراويح في شهر رمضان، وصلاة التهجد في كل ليلة. أمن هو قانت والقنوط طول القيام، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فلم يقرأه، إنما هو أقام الحجة على نفسه بأنه تبلغ التعليمات من ربه فعلا للطاعات واجتنابا للمعاصي لكنه لم يعمل بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. متفق عليه. فالصائم يفرح عند فطره بصيامه، فكل صائم حين الإفطار يفرح أول ما يفرح بإتمام صومه، ويحمد ربه على نعمة الطعام. فالصائم يفرح عند فطره بصيامه ويحمده على أن أباح له نعمة الطعام بعد الجوع وإتمام الصوم، وكذلك بالصوم يحصل له الأجر. فالصائم يفرح عند فطره بصيامه ويحمده على نعمة الطعام بعد الجوع وإتمام الصوم وحصول الأجر، وفرحه حين يلقى ربه عند الموت، فهو يفرح عندما يلقى ربه قد أكمل صلاته وأكمل صيامه وأكمل أعماله وصار له حظ من هذا الركن العظيم، فهو يفرح حين يلقى ربه عند الموت بصومه الذي أتمه بفضل ربه. وكذلك من أسرار الصيام أن الصيام نظام وطاعة وعبادة وانتماء. الصيام نظام وطاعة وعبادة وانتماء أممي لجميع المسلمين في العالم، يا أيها الذين آمنوا في جميع أنحاء الأرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال يتوحد المسلمون في العالم على هذه الشعيرة العظيمة كما يتوحدون على الصلاة، يتوحدون على شعيرة الصيام التي يفرحون بها وتميزهم عن غيرهم بهذا الصوم الذي شرعه الله عز وجل، فيميزهم عن الأمم التي لم تؤمن ولم تمتثل أمر الله في شريعته. والصوم له فوائد دينية وفوائد دنيوية، وله منافع بدنية ومنافع قلبية ومنافع أخروية، وله مصالح فردية ومصالح اجتماعية. أما منافع الصوم الدينية فهي نوعان: الأول منافع في الدنيا، العبد بالصيام ينال منافع من التعبد لله عز وجل بعبادة الصيام وزيادة الأجور وإرضاء الرب سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في كل حال، سواء كان ذلك في بذل المحبوب كإخراج المال في الزكاة أو الصدقة، أو كان كفا عن المحبوب كالكف عن الطعام والشراب والجماع أثناء الصيام في نهار رمضان، سواء كان الصوم واجبا أو مسنونا. ولهذا من عرف أسرار الصيام وحكمه انتظر قدوم شهر رمضان بفارغ الصبر ليرضي ربه بامتثال أمر الله في عبادة الصيام والقيام والإنفاق، ويزداد قربا من ربه بأنواع العبادة. وكذلك الصوم له فوائد طبية وصحية وبدنية، سواء كان فرضا كصوم رمضان أو كان نفلا كصوم التطوع بأنواعه. ولكثرة منافع الصوم البدنية والقلبية والدنيوية والأخروية شرع الله عبادة الصوم في أوقات كثيرة ومناسبات مختلفة تتكرر طول العام بل طول عمر المسلم، ففرض سبحانه صوم شهر رمضان على كل قادر في كل عام مرة فرضا عينيا على كل مسلم ومسلمة من غير أهل الأعذار. وكذلك من نذر صياما لزمه الوفاء به، فالصوم له منافع كبيرة بدنية وقلبية وصحية، وجعل الصوم جل جلاله كفارة للذنب في قتل الخطأ في صوم شهرين متتابعين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين والنذر وغيرها. وشرع سبحانه برحمته عبادة الصيام تطوعا طول العام، فشرع صلى الله عليه وسلم صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وصوم 3 أيام من كل شهر، وشرع صوم يوم عرفة لغير حاج، وشرع صوم يوم عاشوراء، وشرع صوم يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود صلى الله عليه وسلم. وذلك كله لما في الصوم من المنافع الدينية والبدنية والقلبية. فالصوم له فوائد صحية يتقي بها الصائم السموم والأمراض التي تملأ الجسم وهو لا يعلم عنها. الصوم له فوائد صحية يتقي به الصائم السموم والشحوم والأمراض التي ترقد في البدن والإنسان لا يعلم عنها وقد تهلكه. فقد ثبت طبيا أن الصوم يساعد على الشفاء من أمراض المفاصل ومن أمراض العمود الفقري، لأن المسلم حال الصيام يكون في حال نفسية عالية، يكون في حالة نفسية عالية لشعوره بأنه يؤدي عبادة خالصة لله، وكذا عند فطره يكون فرحا مسرورا بإكمال صوم اليوم وتناول طعام الإفطار الذي أباحه الله عند غروب الشمس والذي كان ممنوعا منه، فيذيب ذلك أو يخفف من تلك الآلام والأمراض النفسية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، تتقون الأمراض، تتقون العقوبات، تتقون غضب الله. وكذا الصوم المنتظم ثبت طبيا أنه يساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وتصلب الشرايين. فهذا الجهاز الهضمي عبارة عن قدر يعمل إلى 100 أو 120 سنة، يعمل في هذا الإنسان ويستقبل المأكولات الحارة والباردة والحلوة والمرة والرطبة والجافة والأشربة المختلفة. فهذا القدر يعني يعمل طول العام، والصوم يريحه بعض الوقت من عملية الامتلاء والتفريغ. فالصوم المنتظم يساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وتصلب الشرايين، فهذه المجاري التي تجري في بدن الإنسان لتسقيه بالدم تزيد على 280 كيلو متر. تسقي هذه المزرعة في بدن هذا الإنسان. فالأكل المستمر يولد الشحوم، وهذه الشحوم تضيق مجاري الدم. فبالصيام ترتفع كثيرا، ترتفع كثيرا من أمراض الجهاز الهضمي وتصلب الشرايين وأمراض المعدة. ففرض الله الصيام الواجب وشرع الصيام المستحب، لماذا؟ لوقاية الإنسان من شر الأمراض والسموم والشحوم التي تكثر بعدم الصوم أو قلته. فسبحان أحكم الحاكمين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ودائما المحبوب في باطن المكروه. فبالصوم قد يكون ثقيل على النفس ومنع لها مما تحب، والنفس أمارة بالسوء، ولكن الإنسان عند فطره يفرح بصيامه ويفرح بإتمام صيامه ويفرح بما أباح الله له من طعام الإفطار. فسبب هذه الأمراض من الناحية الطبية كثرة الطعام عند الأغنياء وقلته عند الفقراء، وتكرر الأكلات المختلفة في كل يوم، والنقص الحاد من الطعام اللازم للبدن كل يوم. فبسبب ذلك تحصل الأمراض المختلفة والسموم القاتلة والشحوم المتراكمة والتي تعصف بالبشر ويموت بسببها كل يوم آلافا من الناس في العالم. فلا بد من معرفة أسباب هذه الأمراض، وهي بسبب كثرة الطعام عند الأغنياء وقلة الطعام عند الفقراء، وتكرار الأكلات المختلفة في كل يوم، والنقص الحاد من الطعام اللازم للبدن كل يوم. فبسبب ذلك تحصل الأمراض المختلفة من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة في هذا البدن، ولابد لهذا البدن من الاعتدال. والصوم يعدل البدن، فنصف النهار صائم بلا أكل ولا شرب، والنصف الآخر قائم بين يدي الله. فهنا صوم وإمساك عن الطعام والشراب، وبالليل قيام بين يدي الرب. هنا امتناع عن الأكل وهناك حركة بالليل. فهذا فيه صحة الأبدان فضلا عن الأجر العظيم من رب العالمين الذي يقول عن الصوم أنه لي وأنا أجزي به. فبسبب هذا النقص، الكثار من الطعام عند الأغنياء وقلته عند الفقراء، تحصل الأمراض المختلفة والسموم القاتلة التي تعصف بالبشر ويموت بسببها كل يوم من الناس في العالم ما لا يحصيه إلا الله. وفي عصرنا هذا انتشرت الأمراض الخطيرة التي لم تكن في من سبقنا من الأمم، وزادت وفشت في كل مكان، وصارت أمراضا مستديمة في البشر يأكلون أدويتها كل يوم كما يأكلون الطعام والشراب كل يوم، كأمراض الضغط والسكري وتصلب الشرايين وأمراض الكبد والكلى والمعدة وأنواع السرطان وأمراض تجلط الدم وأمراض العمود الفقري وغيرها من الأمراض التي عرف لبعضها علاج وأكثرها لم يعرف له علاج. فكانت رحمة من الله بعباده أن شرع لهم الصوم الذي يقيهم بأمر الله من تلك الأمراض والسموم والآلام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولأجل ذلك سمي هذا العصر عصر الأمراض المختلفة، وإن كان يسمى عصر التقدم في الاكتشافات العلمية النافعة والضارة. النافعة في اكتشاف السيارات والطائرات والقطارات والثلاجات والغسالات وغيرها، والضارة كاكتشاف يعني السموم وصناعة القنابل الذرية والهيدروجينية والتفريغية وغيرها. فسبحان ربنا الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، الذي شرع عبادة الصوم التي تقي الإنسان من الشرور والسموم وتراكم الشحوم وتجعله بأحسن حال صحية وجسدية ونفسية. وأكد الأطباء المختصون أن هذه الأمراض والسموم تمكنت من أبدان البشر ولم تنفع معها المضادات الحيوية، لهذا لابد من البحث عن وسائل مضادة لهذه الأمراض الخطيرة المختلفة التي هجمت على الأمة والتي عمت وطمت في مشارق الأرض ومغاربها. والرحمن الرحيم جل جلاله وفر علينا عناء البحث عن تلك الوسائل المضادة لتلك الأمراض بفرض الصيام شهريا كل عام، بفرض الصيام شهرا كاملا في كل عام، فهذا يكسبنا صحة وعافية إلى جانب حصول الأجر العظيم للصائم من ربه عز وجل. فإذا تراكمت السموم في الأبدان وتراكمت الشحوم واستعصى علاجها وتراكمت الأمراض المختلفة في البدن الواحد، تأتي عبادة الصيام العظيمة شهرا كاملا في كل عام لتكون أولا طاعة وعبادة، وثانيا صيانة لهذا الجسد من تلك الأمراض المختلفة وتفريغ له مما يضره من تلك السموم والشحوم وتخفيف وطأة الضغوط النفسية للتخلص من آلام الأبدان وهموم القلوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، ليست أشهرا كثيرة إنما أياما معدودات. وأثبت الطب والحديث أن الصيام يفتت الحصى في المرارة والكلى ويذيبها بدون عملية جراحية أو بالليزر. فالصيام رحمة من الله تخلص الإنسان من آلام الحصى في المرارة والكلى. فالصوم وقاية وصحة وأجر وثواب وراحة نفسية وبدنية، وكذلك جميع الطاعات كلها أغذية للقلوب والأبدان، وجميع المعاصي كلها سموم مهلكة للأبدان مؤلمة للقلوب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والدراسات الطبية الجديدة أثبتت علميا وطبيا وعمليا أن الصوم يعالج أمراض القلب ويعالج تصلب الشرايين ويحفظ من كوليسترول من كوليسترول الدم الضار. فمن التزم بالصيام الواجب شرعا والمستحب كان الصوم وقاية له من الأمراض التي تضره إلى جانب الحصول على أجر عبادة الصيام. وفي هذا شفاء للقلب والبدن، والأطباء من غير المسلمين يعالجون في القديم والحديث مرضاهم بالصيام لصحة أبدانهم، لكنهم يخسرون أجر ربهم على هذه العبادة العظيمة. الثاني منافع الصوم في الآخرة، عرفنا ما منافع الصوم في الآخرة في الدنيا للأبدان والقلوب، والآن نأخذ القسم الثاني وهي منافع الصوم في الآخرة. فإن الله عز وجل خصص بابا من أبواب الجنة الثمانية سماه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون، وهذه من منافع الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، متفق عليه. وفي الصيام مغفرة رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وخص سبحانه الصوم بأنه له وأنه لعظمته تولى الجزاء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، لأنه عبادة لا يعلم عنها إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. فالصائمون يدخلون الجنة مع المسلمين من جميع الأبواب، لكنهم يختصون بباب واحد يدخلون منه إلى الجنة وحدهم، وهو باب الريان. وكذلك إذا جاء وقت الصيام في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، لأن هذا الشهر شهر مبارك، شهر الصيام والقيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، تحريكا للهمم إلى الطاعات، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فماذا نستفيد من الصيام؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعمة الإنعام عليكم طول العام مباح لكم الأكل والشرب، وكل نعمة من نعم الله لتستعينوا بها على طاعة الله، والصيام يذكركم بهذه النعم. فهنيئا للصائمين، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم في هذا العام من الصائمين القائمين الذين يبتغون وجه الله عز وجل. فاللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. فهنيئا للصائمين بأداء هذه العبادة ورضوان الله عليهم ودخولهم الجنة وخلودهم فيها، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. فرمضان هو شهر الصبر، إنه صبر عن الشهوات وصبر على الجهد وصبر على القيام، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. وشهر رمضان شهر الصيام والقيام، وشهر الإطعام والإنفاق، وشهر الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وشهر الإقبال على الطاعات والبعد عن المعاصي، ولهذا تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وصفت فيه الشياطين. وشهر رمضان شهر المغفرة والرحمة والعفو والعتق من النار، وفيه ليلة القدر التي تغفر فيها الذنوب وترفع الدرجات. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر في رمضان تساوي 83 سنة ليس فيها رمضان، ليلة واحدة، وهذا عطاء الكريم. فالعظيم لا يعطي إلا العظيم، ولا يعطي العظيم إلا الأجر العظيم، ويوفى يفتح الأبواب لحصول الأجر العظيم، ويجمع في ليلة واحدة أجر 33 سنة. فلله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحمد لله رب العالمين على شهر الصيام نهارا، وشهر القيام ليلا، وشهر المغفرة وتلاوة القرآن. فاللهم بلغنا وإياكم رمضان، وارزقنا حسن الصيام والقيام ابتغاء وجه الله عز وجل. والله سبحانه جعل هذا الدين العظيم قائما على هذه الأركان الخمسة التي مرت معنا، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. ونحن في زماننا هذا نعيش في هذا العصر الذي فتحت فيه وانصرف كثير من الناس عن امتثال أوامر الله، خاصة المستحبة والمسنونة. نحن في زمان الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فنحن في هذا الزمان نعيش في هذا العصر الذي امتلأ بالأمراض والملوثات التي تصل إلينا عن طريق ثلاثة أبواب: عن طريق الطعام، وعن طريق الماء، وعن طريق الهواء. فقتلت هذه الأمراض والسموم كثيرا من الخلق، وفتكت هذه الأمراض والسموم بالأبدان حتى لا يكاد يسلم من بعضها أحد، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لعدم تناول الأطعمة السليمة وعدم الوقاية من الأشياء الضارة. وبحث أكابر الأطباء في العالم عن علاج هذه الأمراض التي انفجرت في هذا الزمان بأنواع مختلفة وأشكال مخيفة. بحث أكابر الأطباء عن علاج هذه الأمراض المتنوعة والسموم التي تغزو الأبدان كل يوم، فتسبب الأمراض المهلكة المستعصية والشيخوخة المبكرة وسائر الأمراض الخطيرة التي تتراكم في أجساد البشر وتصبح أمراضا مزمنة. فاهتدوا إلى أن أعظم علاج لإزالة هذه السموم والشحوم هو الصوم، لأن الجسم حين يمنع من الطعام والشراب بالصوم فإن خلاياه تنشط وتبدأ بممارسة عملها على أفضل حال. فالصوم يستنفر الخلايا النائمة والضعيفة في الجسم ويعيد لها نشاطها لتعمل على أكمل وجه، ويقضي على الأنسجة المريضة، ويتسبب في ولادة أنسجة جديدة لتعمل في هذا الجسم. ولهذا من رحمة أرحم الراحمين أن شرع لنا الصوم كما شرع لنا الصلاة، شرع لنا الصوم كما شرعه لمن قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن منافع الصوم أنه يخفف من الوزن الزائد للإنسان، فضلا عن أنه عبادة يؤجر عليها العبد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكثير من الناس لا يشعر في الصوم إلا بالجوع والعطش، ويغفل عن فوائد الصوم ومنافعه في الدنيا والآخرة. ولو عرف هذه المنافع، لو عرف الإنسان هذه المنافع لوجد حلاوة عبادة الصوم وداوم على واجبها ونفلها. فالصوم أحسن وسيلة لعلاج الوزن الزائد والبدانة التي هي شائعة في العالم اليوم بشكل كبير، خاصة في الدول الغنية حيث المصابون بالبدانة التي تسبب الأمراض يعدون بمئات الملايين في العالم، بل تجاوزوا الملايين إلى البلايين. والبدانة مرض يسبب أمراض الضغط والسكر وتجلط الدم وتصلب الشرايين وأمراض العمود الفقري حيث الوزن الزائد. فسبحان الحليم الحليم الرحيم العليم الذي شرع عبادة الصوم التي كلها منافع ومصالح للفرد والأمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة. والصوم كذلك يساعد على التخفيف من الضغوط النفسية التي صاحبت هذا التطور المذهل في الاكتشافات العلمية مما تسبب في كثرة المشاكل المختلفة. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم في أبدانكم وقلوبكم، وخير لكم في دنياكم وأخراكم، خير لكم في حياتكم ومماتكم. والصوم المنتظم يخفف من تلك الآلام والضغوط، وهو أحسن فرصة للوقاية من تلك الضغوط والأمراض القلبية والبدنية والنفسية. لهذا فإن الله حينما شرع لنا عبادة الصوم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الوقت الذي قال فيه أعداء الإسلام إن الصيام فيه حرمان للبدن من الطعام والشراب، وفيه تعطيل للأعمال البدنية النافعة، وفيه تعذيب للنفس بمنعها مما تحب، قال أكابر الأطباء في نفس الوقت لا بد لعلاج أمراض هذا العصر من التجويع الطبي الإجباري لمرضى البدانة وغيرها ليلا ونهارا. فنشأ بسبب ذلك اختلال في الأجهزة الداخلية والخارجية، لأنهم يصومون ليلا ونهارا ويصومون، وأحيانا لشدة التعب والجوع يعطى المريض كأسا فقط من العصير. فنتج عن هذا الترتيب للصيام ليلا ونهارا اختلال في الأجهزة الداخلية والخارجية والبدن مع التغذية باستمرار يستهلك من الطعام شيئا ويحتفظ بالباقي، ومع قلة الحركة وكثرة الأكل تتسمم هذه الزوائد وتفتك بالجسم وتعرضه للأمراض المزمنة وترقد في بدنه وتفاجئه بظهورها عندما يكشف عند الأطباء. لهذا لا بد من التجويع بالصيام الشرعي فقط. والصوم يقوي الأنسجة الضعيفة ويهيئ الفرصة لإنتاج أنسجة جديدة وخلايا جديدة تستطيع العمل بجدية ونشاط وتخدم هذا الجسم الذي يقوم بالتعبد لله عز وجل. فالصوم عبارة عن تفريغ المخازن من السموم المتراكمة والشحوم المتراكمة والأنسجة الضعيفة. الصوم عبارة عن تفريغ المخازن من السموم المتراكمة والشحوم المتراكمة والأنسجة الضعيفة، ثم يجدد أنسجة جديدة شابة تعمل في العناية بالجسم وتشغله بأقوى طاقة. والفرق بين الصوم والصيام أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابتغاء وجه الله عز وجل، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا هو الصيام، إمساك عن الطعام والشراب وسائر الشهوات. أما الصوم فهو عبارة عن الإمساك عن الكلام السيء في شهر رمضان وفي غيره، كما قالت مريم وكما قال الله عز وجل حكاية عنها في كتابه فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي تأكل وتشرب لكنها صائمة عن الكلام السيء. أما الصيام فهو الإمساك عن الطعام والشراب ونحوهما في النهار. أما الصوم فيكون بالليل والنهار، لأنه إمساك عن المساوئ. الصوم يكون بالليل والنهار على مدار العام، ويكون بالسكوت عن اللغو والباطل والكلام والاشتغال بالكلام الحق. فالصوم يكون بالليل والنهار على مدار العام، ويكون بالسكوت عن اللغو والباطل، ويكون بالكلام في الحق. فمريم كانت تأكل لكنها صامت عن اللغو والباطل. وفي رمضان نجمع بين الصوم والصيام، فلله الحمد والمنة، والأنبياء والصحابة رضي الله عنهم أكملوا الصوم والصيام في رمضان وغيره، فمن لم يحقق الصوم بالصيام لم يستفد من الصيام من الطعام عن الطعام والشراب. فالصوم علاقته باللسان، صوم علاقته باللسان، صوم عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والكذب وغير ذلك من المساوئ والأفعال السيئة. والصيام علاقته بالمعدة عن الطعام والشراب وسائر الشهوات. والمؤمن حقا من جمع بين الصيام والصوم في رمضان وغيره. والثواب على الصوم لا على الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فقال الصوم، والصوم المطلوب هو الصوم عن الكلام الباطل طول العام، وصيام رمضان تهيئة لهذا الصوم. فرمضان هو الصوم الصغير، والصوم الكبير على مدار العام إمساك عن اللغو والغيبة والنميمة والكذب والنفاق وغير ذلك من المساوئ. وصيام رمضان يهيئ للصوم عن اللغو طول العام. والصيام عبادة جماعية في شهر رمضان، مما يسهل صيامه من الكل كالصلاة. فالصيام في أول الشهر قد يكون في أول الشهر في الأسبوع الأول قد يكون صعبا، ثم يسهل في العشر الثانية، ثم يسهل أكثر في العشر الأخيرة. ومن رحمة الله أن كتب الصيام علينا جميعا ليسهل علينا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصيام يشقى، فبالصيام يعبد الإنسان ربه ويشفى من الأمراض البدنية والقلبية والنفسية. والصيام يكشف عما عند الإنسان من الأمراض، من الضعف والضغط والسكري وتقرح المعدة وتصلب الشرايين، ليذهب الإنسان إلى الطبيب ليصف له العلاج المناسب ليتقي ما يضره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن لم يجع في رمضان ويعطش فلن يستفيد من رمضان وإن كان صومه صحيحا شرعا. فعلينا الإكثار من العبادات في هذا الشهر المبارك وتقليل الأطعمة والأشربة فيه. علينا الإكثار في هذا الشهر من العبادات وتقليل الأطعمة والأشربة فيه. فمن أحس بالجوع أحس بمرارة جوع الفقراء والمساكين وعطشهم، وكذا الجوع يخلص الأبدان من الأمراض والسموم المتراكمة ويهيئها للعمل بنشاط وقوة. ففريضة الصيام من أعظم الفرائض التي يعود نفعها على الإنسان في الدنيا والآخرة. فالجوع بالصيام يحصل منه أجر وخير كثير، تعبدا لله عز وجل وتخلصا من الأمراض. فالجلد والبشرة والأعضاء والجوارح تتزن مع الصيام وتؤدي وظائفها بشكل منتظم، حتى الروائح الكريهة تزول من الفم في رمضان، وحتى الحصى يسقط من الكلية والمرارة لمن صام، والمعدة تستريح في رمضان من الملء والتفريغ والهضم لطول وقت الصيام، فتتكيف مع الجوع أو تتكيف على الجوع ونعم الإدام الجوع كما يقول العرب. وتكمن الفائدة الصحية من الصيام بصيام شهر رمضان وصيام ستة أيام من شوال، فذلك كصيام الدهر. وكمية الكسترول بالصيام تنقص في الدم وينضبط السكر في الدم ويتحسن نبض القلب. ومن أراد الاستفادة من رمضان صحيا فليقتصر على الإفطار القليل ثم السحور القليل ويترك العشاء. ومن أضاف وجبات النهار الثلاث إلى وجبات الليل الثلاث فقد جمع 6 وجبات في يوم واحد أو في ليلة واحدة، ولم ينتفع بالصيام صحيا، لم ينتفع بالصيام الذي يقي الإنسان من الأمراض والسموم وتراكم الشحوم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان أكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والإفطار على الرطب له منافع كثيرة، فإن لم يكن فعلى التمر، فإن لم يكن فعلى ماء. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإفطار، والعسل دواء وليس غذاء، ولهذا كانت السنة الإفطار على الرطب لا على العسل، لأن التمر فيه 4 منافع، فهو غذاء ودواء وفاكهة وحلوى. والعسل منافعه أن يشرب شربا مع الماء، لا يؤكل أكلا. وحجم المعدة 1.5 لتر، فثلثها للطعام وثلثها للماء وثلثها للنفس. فمن زاد في الكمية من الطعام والشراب وزاد في النوعية كان ذلك سببا للامتلاء وضيق النفس والكسل والبطنة وثقل الحركة. وقد غر الشيطان أكثر الصائمين فجعلهم يأكلون في رمضان أضعاف ما يأكلونه في أشهر العام، فهؤلاء لم يستفيدوا من صيامهم. ولا من ناحية العبادة ولا من ناحية الصحة. وإن كان صومهم صحيحا من الناحية الشرعية، والأفضل من الناحية الطبية والشرعية أن يكون الفطور والسحور رطبا أو تمرا، فنعم سحور المؤمن التمر كما جاء في الحديث. فالأكل والشرب له حد أقصى هو الإسراف الضار، كما قال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وللأكل والشرب حد أدنى كما قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والعبادات كلها تزكي النفوس وتهذبها وتحليها بالإيمان والتقوى وحسن الأخلاق. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالصلاة تزكي النفس، والزكاة تزكي النفس، والصوم يزكي النفس، وهكذا في جميع العبادات. وطعم العبادات من ذكر ودعاء وصلاة وصوم في القلوب أحلى من حلاوة العسل في الأفواه. طعم العبادات من ذكر ودعاء وصلاة وصوم في القلوب أحلى من حلاوة العسل في الفم وفي اللسان. ومن الناس من يفقد حلاوة العبادة ويجد الحلاوة في معصية الله، وتشقى نفسه بالطاعات وتثقل عليها أنواع العبادات. ومن رحمة أرحم الراحمين أن شرع لنا عبادة الصيام التي هي من أعظم، التي هي أعظم سعادة للقلوب وصحة الأبدان وكسب الأجور. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والناس يأكلون ويشربون ويلبسون ويتزوجون ويسافرون ليسعدوا، والله يدعون إلى عبادة بعد عبادة وذكر بعد ذكر لنزداد سعادة وطمأنينة. فشرع لنا عبادة الذكر والدعاء والصلاة والصيام، وشرع لنا عبادة الذكر والدعاء والصلاة دائمة، وشرع لنا عبادة الزكاة في كل عام، وشرع لنا عبادة الصيام في كل عام، ثم عبادة الحج في العمر مرة، لينقلنا من عبادة إلى عبادة، ومن سعادة إلى سعادة، ومن أجر إلى أجر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسرار الصيام أن الشريعة أمرت بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب ورحمة من الله بالصائمين، حيث النفس مشتاقة إلى الأكل الذي يعينها بأمر الله عز وجل على القيام بالأعمال في رمضان. وكان السحور يؤخر رحمة للناس ليتزودوا من الطعام بما يعينهم على أداء الأعمال الصالحة. فالإفطار الله عز وجل سنه لنا وأمر بالإسراع والتعجيل فيه، حيث النفس مشتاقة إلى الفطر بعد طول الصيام. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك السحور يؤخر رحمة بالناس ليتزودوا من الطعام الذي يعينهم على أداء الأعمال الصالحة. وإلى حد هذا نقف لنستكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله غدا، وهو يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان ويسر لنا فيه الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.